أرحب بكم أجمل ترحيب أصدقائي في فرصة أخرى لنا لنسمع صوت الله عبر الكتاب المقدس، وكم يسرني أن تكون رفيقي خلال حلقات كنوز الحكمة. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 30 من سفر حزقيال بالحديث عن النبوة ضد أرض مصر القديمة. تحدثنا قبل ذلك عن الدينونة التي ستقع على صيدون أو صيدة، لكنه لن يكون دمارا شاملا وكاملا، وما تزال صيدة موجودة لغاية الآن، كما أنها ميناء نشط في حين أن صور مجرد أطلال ولا يوجد بها سوى بعض القرى التي يعمل أهلها في صيد الأسماك. كانت مصر أمة عظيمة ولم تكن قد دمرت، وقد حافظت مصر على مكانتها عبر العصور، وكانت تعد من أقدم الأمم والشعوب، ولم تكن بحاجة لبناء سور دفاعي من حولها، فقد كان هنالك مدخل واحد يمر عبر وادي نهر النيل، وكل ما كان ينبغي على مصر أن تقوم به هو أن تحصن نفسها في ذلك الموقع فقط. وسوف تجد بأن مدن مصر لم تكن محاطة بالأسوار لأنه لم يكن هنالك حاجة لذلك. قال الله إن المصريين سيسبون لمدة 40 سنة، فقد كان المصريون هم من أخضع شعبه للعبودية وعرفوهم بعبادة الأوثان، وقد بقيت مصر شوكة في حلق الشعب لسنوات طويلة. بعد 17 سنة قام نبوخذ نصر ملك بابل بمهاجمة مصر وسبي المصريين، وقد بقوا في الأسر 40 سنة. لقد كانت مصر أمة عظيمة، لكن الله يقول هنا سوف أجعل نبوخذ نصر يهاجمكم ويسبيكم لمدة 40 سنة، وفي نهاية 40 سنة سوف تعودون إلى أرضكم، لكنكم ستكونون مملكة وضيعة. لم تكن الغيوم شيئا مألوفا لدى المصريين، فالأمطار قليلة هناك، وهم يعتمدون على نهر النيل لسد حاجتهم من المياه، وقد قال الله بأنه سيجعل أنهارها يابسة. كانت مصر قد سقطت في وقت لاحق بين يدي الإسكندر المقدوني، وحينما مات الإسكندر قام قادة جيشه بالاستيلاء على الأمم التي غزاها، وقد حكمت كليوباترا اليونانية مصر في ذلك الزمان. وأخرب الأرض وملأها بيد الغرباء، لقد باتت مصر خاضعة لسيطرة الأمم الغريبة أو الأجنبية، وقد قامت تلك الأمم بتخريب مصر. كلمة الله حقيقية يا صديقي، والدينونة آتية، والويل لمن لم يعد العد لها. نأتي اليوم إلى الفصلين 31 و 32 من حزقيال. يختم هذان الفصلان القسم المتعلق بدينونة مصر، ومن المدهش أن حزقيال خصص 4 فصول للحديث عن مصر. كذلك فقد تحدث الأنبياء إشعياء وإرميا والأنبياء الصغار عن مصر أيضا، فمصر تلوح بشكل كبير في تاريخ الأمة القديمة كما ذكرنا. في الفصل 31 سوف نرى سقوط فرعون، ويرد الحديث عن ذلك بطريقة رمزية تمثل فرعون وأتباعه. تبين الآيات 9 عظمة ومجد فرعون في مصر، ثم تأتي الآيات من 10 إلى 14 لتصور سقوط مصر في مثل الشجرة، وأخيرا نجد في الآيات من 15 إلى 18 رثاء لسقوط الشجرة والأزمة التي تعرضت لها أمم العالم نتيجة لذلك. إنني على يقين عزيزي المستمع بأنك قد أدركت أهمية سفر حزقيال. إنه سفر يعلن مجد الله، وحقيقة أن إلهنا إله قدوس وأنه يدين الخطية. كذلك فإن الله رحيم ولطيف، فهو يحب البشر ويريد للجميع أن يخلصوا لا أن يهلكوا، لكنه في الوقت نفسه يدين الخطية، وهو يدين كل من يرفض عرض خلاصه. وهذا هو ما حدث للشعب القديم ومصر، فقد دان الله مصر على أساس النور الذي كان لديها، فقد كان لديها الكثير من النور. تقول الآية 2 من الفصل 31 من حزقيال: يا ابن آدم قل لفرعون ملك مصر وجمهوره من أشبهت في عظمتك. كان الله يدرك عظمة مصر ويقر بها، فقد بقيت هذه المملكة العظيمة تهيمن على العالم لمدة 2000 سنة تقريبا، وقد كانت مصر منطقة زراعة الحبوب في العالم لأنها لم تكن تعتمد على سقوط الأمطار، فقد كان نهر النيل يفيض كل سنة لكي يروي المزروعات والمحاصيل. وهكذا فقد كانت مصر دولة عظيمة وقوية. عدد 3، هو ذا أعلى الأرز في لبنان، جميل الأغصان وأغبى الظل، وقامته طويلة، وكان فرعه بين الغيوم. يقول الله هنا: ها أنا أشبه أشور، تلك الأمة العظيمة في الشمال، بشجرة الأرز الضخمة. وهناك بالطبع أكثر من شجرة واحدة في الغابة، فشجرة واحدة لا تصنع غابة. وقد كانت أشور أعلى من بقية الأشجار أو الدول، وكانت تسيطر عليها، لكن الله أسقط أشور. وكان ينبغي توصيل هذه الرسالة إلى فرعون وشعبه، وفرعون أيضا شجرة عظيمة، وكان يهيمن على كل شيء، وكان شعب مصر عظيما أيضا. أما الآن فقد كان الله مزمعا على تدميرهم، وكما رأينا في الفصل 29 من سفر تأملنا، فسوف تصبح مصر القديمة أمة وضيعة. عدد 10، لذلك هكذا قال السيد الرب: من أجل أنك ارتفعت قامتك وقد جعل فرعه بين الغيوم وارتفع قلبه بعلوه. تشير عبارة لذلك هكذا قال السيد الرب إلى أقسام هذا الفصل. نرى في هذا الفصل أن فرعون انتفخ وتكبر، وقد أدى تكبره إلى إعماء عينيه عن رؤية الخطر المحدق به. عدد 11، أسلمته إلى يدي قوي الأمم فيفعل به فعلا، لشره طردته. في تلك اللحظة من التاريخ، من هو قوي الأمم؟ إنه نبوخذ نصر ملك بابل. ولا يبدو أن النبي حزقيال يتحدث هنا عن إبليس، لأن إبليس كان يهيمن على مصر منذ سنوات طويلة، وبالتالي لم يكن هذا بالشيء الجديد. وإن أردت صديقي المستمع أن تتحقق من أن نبوخذ نصر هو المقصود بقوي الأمم، فعليك بقراءة سفر دانيال. فقد قال دانيال عن نبوخذ نصر: فأنت هذا الرأس من ذهب، لأنه لم يكن هنالك من هو أعظم من نبوخذ نصر في ذلك الوقت. أسلمته إلى يدي قوي الأمم. يتحدث حزقيال هنا عن فرعون مصر، فسوف يتعامل الله معه ويسلمه إلى يد نبوخذ نصر بسبب شروره. عدد 12، ويستأصله الغرباء عتاة الأمم ويتركونه، فتتساقط قضبانه على الجبال وفي جميع الأودية، وتنكسر قضبانه عند كل أنهار الأرض، وينزل عن ظله كل شعوب الأرض ويتركونه. سوف تسقط مصر، وسوف يكون ذلك صدمة للعالم. هذا مقطع جدير بالملاحظة من كلمة الله، وإن كنت صديقي المستمع تلميذا لكلمة الله، فأنصحك بأن تقضي الكثير من الوقت في دراسة هذه الآيات. عدد 15، هكذا قال السيد الرب: في يوم نزوله إلى الهاوية أقمت نوحا، كسوت عليه الغمر ومنعت أنهاره، وفنيت المياه الكثيرة، وأحزنت لبنان عليه، وكل أشجار الحقل ذبلت عليه. تتحدث هذه الآية عن فرعون الذي سيهزم ويقتل، ورغم أن كلمة هاوية تعني أحيانا القبر، إلا أنها تعني هنا العالم غير المرئي، أو المكان غير المعروف، أو مثوى الأموات، وليس فقط القبر الذي يوضع فيه الجسد بعد الموت، إنه المكان الذي تذهب إليه الأرواح. وربما تذكر عزيزي المستمع أن سليمان تحدث عن حقيقة أن الجسد يرجع إلى الأرض، وأن الروح ترجع إلى الله. فقد قال سليمان في الجامعة: فيرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. فالجسد لا يعد عن كونه ترابا، كما نقرأ في المزمور 103، لأنه أي لا يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. وأحيانا ننسى أننا تراب، وحينما يعلق التراب بنفسه يصبح طينا. لذلك ينبغي علينا أن نتذكر دوما أن جسدنا تراب، وحينما توضع أجسادنا في القبر فإنها ترجع ترابا. ويتحدث الرب يسوع عن حقيقة أنه حينما يموت المؤمن فإن جسده يرقد، كما يتحدث الرسول بولس في رسالة تسالونيك الثانية عن الموت الجسدي على أنه رقاد، لكن إلى أين تذهب أرواح غير المؤمنين؟ إنها تذهب أيضا إلى الهاوية، إلى العالم غير المرئي. ونحن نعلم من المثل الذي سرده يسوع عن الرجلين اللذين ماتا أن الهاوية تنقسم إلى قسمين، الأول يدعى مكان العذاب حيث ذهب الرجل الغني، والثاني يدعى حضن إبراهيم حيث ذهب الرجل الفقير حينما مات. ولا ينبغي أن نخلط بين مكان العذاب والجحيم أو بحيرة النار المذكورين في العهد الجديد. فمن الواضح أن الهاوية كانت مثوى مؤقتا للأموات، حيث قام يسوع بإخلاء القسم المسمى بالفردوس أو حضن إبراهيم حينما صعد. أما القسم الذي يدعى مكان العذاب فلن يتم إخلاؤه إلا بعد أن يقف جميع من هناك أمام العرش الأبيض العظيم للدينونة الأخيرة النهائية، وهذا هو الذي يذكر في سفر الرؤيا الفصل 20. مع معرفتنا لهذه الخلفية، لاحظ صديقي أن حزقيال يقدم صورة عن فرعون وهو يهوي إلى الهاوية، لكن تذكر أن الله لا يتحدث هنا عن جسد فرعون، فالقبر يستقبل الجثث أو الأجساد، أما الجزء غير المادي من الإنسان فيذهب إلى الهاوية. كسوت عليه الغمر ومنعت أنهاره وفنيت المياه الكثيرة وأحزنت لبنان عليه. حينما مات فرعون ناح عليه العالم أجمع، وقد كان هنالك نوح عظيم في لبنان حيث كان يقطن الشعب الفينيقي العظيم. لقد ناحت أمم العالم كلها حينما سقطت مصر، فقد كانت جميع الأمم تعتمد عليها، كان اقتصاد الدول يعتمد عليها، وكان حلفاؤها محميين بها. فيا لها من صورة مفجعة. عدد 16: من صوت سقوطه أرجفت الأمم عند إنزال إياه إلى الهاوية مع الهابطين في الجب، فتتعز في الأرض السفلى كل أشجار عدن، مختار لبنان وخياره كل شاربة ماء. والآن لقد قطعت الشجرة التي تمثل فرعون، وإلى أين ذهب فرعون؟ ذهب إلى الهاوية. والآن لاحظ صديقي ما الذي سيكتشفه فرعون هناك. عدد 18: من أشبهت في المجد والعظمة هكذا بين أشجار عدن، ستحدر مع أشجار عدن إلى الأرض السفلى وتضجع بين الغلف مع المقتولين بالسيف. هذا فرعون وكل جمهوره، يقول السيد الرب. حينما وصل فرعون إلى الهاوية وجد هناك حكاما آخرين مقتولين. لقد اكتشف فرعون شيئا آخر، فهنالك ديمقراطية في الموت. كثيرا ما نتحدث في أيامنا هذه عن الدمج العنصري، لكن ما من شيء سوى الموت يمكنه أن يحقق هذا الدمج العنصري ما بين الأغنياء والفقراء، وما بين السود والبيض، وما بين الرجال والنساء. فالموت يجعل هؤلاء جميعا سواسية، ليس على مستوى أجسادهم التي توضع في القبور فحسب، بل وأيضا على مستوى أرواحهم. من الأشياء المدهشة التي سيكتشفها بعض الناس حينما يموتون هو أنهم لم يموتوا مثل الحيوانات. فالبعض يقولون بأن الإنسان يموت مثل ما يموت الكلب، فهو يتوقف عن الوجود وليس هنالك حياة بعد الموت. لكن أمثال هؤلاء سيتفاجؤون حينما يذهبون إلى الهاوية ويجدون أناسا كثيرين سبقوهم إلى هناك. فسوف يكون هنالك مجموعة كبيرة من الناس الذين لم يؤمنوا بوجود حياة بعد الموت أو بيوم للدينونة، وسوف يكون هؤلاء متساوين تماما، ولن يكون هناك تفرقة عنصرية بينهم. سوف تكون جميع أرواح الأشخاص الذين رفضوا الرب يسوع هناك، لا لأنهم خطاة فحسب، بل وأيضا لأنهم رفضوا المسيح كمخلص لهم. فخطية رفض المسيح ستقود هؤلاء إلى الهاوية، وأخيرا إلى العرش الأبيض العظيم حيث الدينونة وبحيرة النار. وقد بيّن الرب يسوع هذا حينما قال في إنجيل يوحنا: أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي. وهكذا فإن رفض المسيح كمخلص شخصي يعد خطية فظيعة. لقد أطلق البعض على هذا المقطع الكتابي اسم جحيم دانتي الخاص بالكتاب المقدس، وهو شبيه بذلك حقا، فغير المؤمنين يذهبون إلى مكان محدد دعاه الرب يسوع بمكان العذاب وبالمكان الذي ينتظر فيه هؤلاء دينونتهم. يقول البعض: إذا كنت سأقف أمام الله فلا بأس في ذلك، لأني كنت شخصا جيدا في حياتي على هذه الأرض. لكن حينما يقفون أمام ذاك الذي صلب عنهم، فسوف يدركون أن أعمالهم الصالحة لا تزن الكثير، وسوف يدركون أنهم يمتلكون طبيعة ساقطة تجعلهم بعيدين عن الله دوما. فأين يمكن لله أن يضع أمثال هؤلاء؟ هل تعتقد صديقي أن الله سيأخذ معه إلى السماء أشخاصا كانوا متمردين عليه؟ تذكر أن هذا المقطع الكتابي هام جدا وجدير بالدراسة المتأنية. نتابع هذه المرثاة في الفصل 32 عدد 2: يا ابن آدم ارفع مرثاة على فرعون ملك مصر وقل له: أشبهت شبل الأمم وأنت نظير تمساح في البحار، إن دفقت بأنهارك وكدرت الماء برجليك وعكرت أنهارهم. كان المصريون يعبدون الأسد والتمساح، وقد كانوا يعانون آنذاك من مشكلة بيئية، فقد كان فرعون القديم يكدر الماء. عدد 3: هكذا قال السيد الرب: إني أبسط عليك شبكتي مع جماعة شعوب كثيرة وهم يصعدونك في مجزفتي. وكأن الله يقول هنا: كما أنك تلقي شباكك في نهر النيل لاصطياد السمك، فسوف ألقي بشبكتي لأصطادك أيها الوحش أيها التمساح. فالله يقول هنا إنه سيخرج فرعون من قصره ويأتي به إلى مكان يتساوى فيه الناس، فالموت صديقي يساوي فعلا بين الناس. عدد 11: لأنه هكذا قال السيد الرب: سيف ملك بابل يأتي عليك. وعدد 18: يا ابن آدم ولول على جمهور مصر وأحدره هو وبنات الأمم العظيمة إلى الأرض السفلى مع الهابطين في الجب، ممن نعمت أكثر انزل واضطجع مع الغلف. سوف يجد فرعون أن الحكام الآخرين موجودون في الهاوية أيضا. عدد 22: هناك أشور وكل جماعتها، قبوره من حوله كلهم قتلى ساقطون بالسيف. سوف تكون أشور هناك، كما أنه سيجد أشخاصا آخرين أيضا. عدد 24: هناك عيلام وكل جمهورها حول قبرها، كلهم قتلى ساقطون بالسيف الذين هبطوا غلفا إلى الأرض السفلى، الذين جعلوا رعبهم في أرض الأحياء فحملوا خزيهم مع الهابطين في الجب. أترى صديقي، لقد وضعت الأجساد في القبور، لكنهم ذهبوا إلى مكان آخر، ألا وهو الهاوية أو العالم غير المرئي. والرب يسوع يدعو هذا المكان مكان العذاب لغير المؤمنين، أما المؤمنون فيذهبون إلى المكان الذي دعاه الرب حضن إبراهيم، والذي دعاه أيضا بعد توبة اللص على الصليب بالفردوس. وهنالك أشخاص آخرون وجدهم فرعون في الهاوية. عدد 26: هناك ماشك وتوبال وكل جمهورها حوله قبورها، كلهم غلف قتلى بالسيف مع أنهم جعلوا رعبهم في أرض الأحياء. كما أن أدوم هناك أيضا، هناك أدوم وملوكها وكل رؤسائها الذين مع جبروتهم قد ألقوا مع القتلى بالسيف فيضطجعون مع الغلف ومع الهابطين في الجب. والآن استمع صديقي المستمع إلى هذه الآية عدد 32: لأني جعلت رعبه في أرض الأحياء فيضجع بين الغلف مع قتل السيف فرعون وكل جمهوره، يقول سيد الرب. يعطينا حزقيال لمحة خاطفة عن العالم غير المرئي الذي يدعى الهاوية. لهذا تذكر صديقي أنه ليس بإمكانك أن تبني نظرية على ما هو مذكور هنا، لأن كل ما لدينا هو مجرد لمحة خاطفة عن العالم غير المرئي، وهذا هو فقط المقدار الذي أرادنا الله أن نراه. المهم أننا إذا قبلنا خلاص المسيح سنكون معه في السماء إلى الأبد، وهو المكان الذي أرجو أن ألقاك به مستمعي وصديقي.